وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال الحديث المنشور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، ولازالت قراءتنا في كتاب الأدب.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي 5 أسماء: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي. قال في الباب عن حذيفة رضي الله عنه قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: باب ما جاء في كراهية الجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم كنيته. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن ابن عجلان عن أبيه عن أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع أحد بين اسمه وكنيته ويسمي محمدا أبا القاسم. قال في الباب عن جابر رضي الله عنه قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقد كره بعض أهل العلم أن يجمع الرجل بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم كنيته، وقد فعل ذلك بعضهم. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجل في السوق ينادي: يا أبا القاسم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لم أعنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكتنوا بكنيتي. قال: حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حميد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال: وفي هذا الحديث ما يدل على كراهية أن يكنى أو يكنى على كراهية أن يكنى بأبي القاسم. قال: في هذا الحديث ما يدل على كراهية أن يكنى أبي القاسم. قال: حدثنا الحسين بن الحريث قال: حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سميتم بي فلا تكتنوا بي. قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال: حدثنا فطر بن خليفة قال: حدثني منذر وهو الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن ولد لي بعدك أسميه محمدا وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم. قال: فكانت رخصة لي. قال: هذا حديث حسن صحيح.
نعم، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم له أدب خاص من الصحابة له حال مخاطبته وندائه وحال أيضا التسمية باسمه مع جمع الكنية أو من عدمها على ما سيأتي. أما مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقال له: يا رسول الله، يا نبي الله، ولا يجوز أن يقال له: يا محمد، كما يقال لغيره: يا إبراهيم، يا علي، يا زيد. لا يجوز أن يقال يا محمد وينادى بذلك، كما قال سبحانه وتعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تجعلوا طريقة دعاء صلى الله عليه وسلم كطريقتكم، كما ينادي بعضكم بعضا. فإن للنبي صلى الله عليه وسلم المنزلة الخاصة التي تمنع من ذلك، لا يجوز هذا. وقد أدب الله سبحانه وتعالى الصحابة على ذلك، فلا ينبغي أن يقال يا محمد، ولكن يجوز أن يذكر اسمه صلى الله عليه وسلم على وجه الإخبار، فيقال: هذه وصية محمد صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ابن مسعود رضي الله عنه حينما قرأ 10 الآيات من سورة آل عمران وقال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه. فيجوز أن تخبر تقول هذه وصية محمد صلى الله عليه وسلم، تقول مثلا والله ما جاء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلا بالبينات والهدى، هذا كله من باب إيه؟ من باب الإخبار. فمن باب الإخبار يجوز هذا، وهذا كثير جدا في القرآن، كثير جدا في السنة وفي القرآن ورد ذلك. قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الذين كفروا صدوا عن سبيل الله قد ضل أعمالهم الذين أضل أعمالهم الذين أمنوا على الصالحات وأمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربه. فيجوز أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم باسمه إذا كان هذا على وجه الإخبار، أما على وجه النداء فلا يجوز أن يقال يا محمد. وليس في القرآن آية واحدة فيها النداء باسمه صلى الله عليه وسلم، ليس في القرآن آية واحدة يا محمد، ليس في القرآن آية واحدة. وإذا كان الله سبحانه وتعالى لا ينادي ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، كيف يجوز لنا نحن؟ كل القرآن يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، لكن ما فيها يا محمد، لا توجد آية واحدة فيها يا محمد، إنما كل الآيات فيها يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل إلى آخره. فهذا فيه بيان لهذا الأدب الرفيع في الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكون كذا. فما بالك باب التطاول عليه صلى الله عليه وسلم، التطاول على النبي صلى الله عليه وسلم وسبه صلى الله عليه وسلم وانتقاصه وجعله كأي رجل عادي ويتكلم الناس عنه بلا مبالاة، هذا يقول النبي كان كذا وذا يقول النبي كان كذا. وأنت تسمع كثيرا من الناس ينتقصون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من الأدب الرفيع الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم حال مخاطبته وحال ندائه صلى الله عليه وسلم. أيضا مما ذكر أهل العلم هذه المسألة التي ذكرها أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، وهي مسألة التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم بأبي القاسم، هل يشرع الإنسان أن يتكنى بهذه الكنية؟ يقال أنا كنيتي أبو القاسم، النبي كنيته أبو القاسم، فهل يشرع هذا؟ هذا على خلاف شديد بين أهل العلم. فمنهم من قال نعم يمنع ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكتنوا بكنيتي، خلاص هذا واضح. ومنهم من قال هذا كان في حياته صلى الله عليه وسلم خشية اللبس، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا في السوق ينادي يا أبا القاسم، فلما التفت النبي صلى الله عليه وسلم قال لم أعنك، أنا ما أعنيك يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم لا تكتنوا بكنيتي. فقالوا بأن هذا إنما كان في حياته خشية اللبس، أما بعد موته فما في بأس، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال يا رسول الله أرأيت إن ولد لي بعدك أسميه محمدا وأكنيه بكنيتك؟ قال نعم، قال فكانت رخصة لي. ومنه من قال المنهي أن تجمع بين الاسم والكنية، أن يكون هناك محمد أبو القاسم، يعني أن تسمى بمحمد وتكنى بأبو القاسم، فيبقى محمد أبو القاسم، هذا الذي يمنع الجمع بين الاسم والكنية. وكل هذه أقوال لأهل العلم، والذي يترجح والله تعالى أعلم أنه لا بأس بالكنية بعد موته صلى الله عليه وسلم، لأنه خشي ما كان محظورا ألا وهو اللبس بين أفراد الأمة وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكن بذلك أفراد من السلف رحمهم الله تعالى. لكن الشاهد من هذا الباب بيان الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ينبغي المسلم أن يتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعد موته في الحديث عنه والإخبار عنه. ف فلا ينبغي الإنسان أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم مجردا باسمه هكذا دون الصلاة عليه أو دون أن يكون هناك إخبار، فيقول مثلا هذه وصية محمد صلى الله عليه وسلم، إنما ما يقال مثلا لما محمد جاء، لما محمد ذهب، لما محمد أرسله الله، هذا لا ينبغي. محمد هذا لا ينبغي أصلا يقول الإنسان هكذا. الإنسان بيتأدب مع أبيه إذا ذكره، ومع العلماء إذا ذكرهم، فما بالك برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ينبغي أن يكون الأدب رفيعا. ولهذا بعض السلف رحمهم الله تعالى كما ذكر كثير من أهل العلم أنهم كانوا إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عظم ذكره في قلوبهم، واستحضروا حقوقه والأدب معه، حتى إنه كان لا يشق ذلك عليهم جدا إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تلون وجهه في حلقته، وبعضهم كان يبكي، وبعضهم كانت تعرف الشدة في وجهه، كما ذكر عن محمد بن واسع ومحمد بن كدر وغير ذلك، والإمام مالك وغير ذلك من هؤلاء السلف، كانوا إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اشتد ذلك عليهم. فما بالك بمن يتطاولون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يردون سنته، ومن إذا ذكرت أحكامه قالوا أتريدون أن يحكم فينا بعصر البيداء وعصر الصحراء وعصر كذا، أو هذا كان في عصور مضت، هذا حكم الصحراء، هذا حكم الناقة والجمل وكذا، هذا مما فيه التطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا صعب أن يكون في قلبه إيمان، والله عز وجل يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينكم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا الصحابة رغم مخالطتهم الكثيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنهم كانوا يضربون أروع الأمثلة في توقيره وتبجيله صلى الله عليه وسلم واحترامه، الذي بلغ مبلغا عظيما ما قدرت أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما قدر أمة الصحابة. قدروا النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا كيف يخاطبونه وكيف يجالسونه وكيف يطلبون منه وكيف يخففون عنه وكيف يسعدونه، كل ذلك تسارع فيه الصحابة رضي الله عنهم، والأمثلة أكثر من أن تحصى كما تعلمونها وكما تعرفونها أكثر من أن تحصى. نعم. لا هذه مبالغة. نعم هذه مبالغة. نعم هذا فهمه، هذا فهمه. نعم ولا مانع أن تكون رخصة له ثم تعم الأمة، يعني لعله يقصد من هذا مما رخص النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها تصير للعامة لأنه لا دليل على التخصيص. قال المبارك قال في التحفة فيها شيء هات التحفة
رخصة الجمع بين الاسم والكنية،
ولو لا يرخص لعلي يعني في وحدها في الجمع بين هذا وذاك، أي لا يجب الدليل، لابد أن يحتاج إلى دليل.
بس في الجمل أنا شو مجازة ولا التكنية؟
لا بأس بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس. نعم.
أقرأ شو؟
قال باب ما جاء إن من الشعر حكمة. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا يحيى ابن عبد الملك ابن غنية ابن أبي غنية قال حدثني أبي عن عاصم عن زر قال حدثنا يحيى ابن عبد الملك ابن أبي غنية قال حدثني أبي عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشعر حكمة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه، إنما رفعه أبو سعيد الأشج عن ابن أبي غنية، وروى غيره عن ابن أبي غنية هذا الحديث موقوفا. قال وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الباب عن أبي بن كعب وابن عباس وعائشة وبريدة وكثير بن عبد الله عن أبيه عن جده رضي الله عنهم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشعر حكما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال باب ما جاء في إنشاد الشعر. قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر المعنى واحد. قال حدثنا ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع الحسان منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد حسان بروح القدس ما يفاخر أو ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسماعيل بن موسى وعلي بن حجر قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال في الباب عن أبي هريرة والبراء رضي الله عنهما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب وهو حديث ابن أبي الزناد. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وعبد الله ابن رواحة بين يديه يمشي وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويزهل الخليل عن خليله. فقال له عمر يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خل عنه يا عمر فلهي أسرع فيهم من نضح النبل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقد روى عبد الرزاق هذا الحديث أيضا عن معمر عن الزهري عن أنس رضي الله عنه نحو هذا. قال وروي في غير هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وكعب بن مالك بين يديه. وهذا أصح عند بعض أهل الحديث لأن عبد الله بن رواحة قتل يوم مؤتة وإنما كانت عمرة القضاء بعد ذلك. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال قيل لها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت كان يتمثل بشعر ابن رواحة ويتمثل ويقول ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. قال في الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه الثوري وغيره عن عبد الملك بن عمير. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة فكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت فربما تبسم معهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه زهير عن سماك أيضا. قال باب ما جاء لأن يمتلئ جوف أحدكم قيئا خير من أن يمتلئ شعرا. قال حدثنا عيسى بن عثمان ابن عيسى الرملي قال حدثني عمي يحيى بن عيسى عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. قال في الباب عن سعيد وأبي سعيد عن سعد وأبي سعيد وابن عمر وأبي الدرداء رضي الله عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. قال هذا حديث حسن صحيح. قال باب ما جاء في الفصاحة والبيان.
كل هذا فيما يتعلق بالشعر، هذه الأبواب، وهو ما جاء في إنشاد الشعر، وما جاء أيضا في باب لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير من أن يمتلئ شعر. كيف يكون الشعر ينشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو في نفس الوقت يقول صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا بربه قيحا يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. الشعر كلام حلاله حلال وحرامه حرام، فإذا كان الشعر مما يكون فيه الخير وفضائل الأمور والذب عن الإسلام فهذا حلال، وإذا كان الشعر متضمنا للحرام ومتضمنا لذكر الكلمات التي تثير الشهوات والتي يكون فيها تسعير لها أو ذكر الجاهلية أو أمور جاهلية والرفع من قدرها فإنه يكون محرما. فالشعر كلام حلاله حلال وحرام حرام، هذا الذي يقال في الشعر. ما يقال في الغناء، فإن الغناء له صورة واحدة معروفة مما ينظر به إلى المجتمع، فإن في الغناء صورة واحدة هي المحرم، أما الشعر ففيه الحلال وفيه الحرام، فيه الذي يتضمن الذب عن الإسلام، فيه الذي يتضمن التذكير بمعالي الأمور، فإن من البيان لسحرا، وهذا الشعر من البيان. والنبي صلى الله عليه وسلم قد عقد لحسن بن ثابت منبرا في مسجده صلى الله عليه وسلم، ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى باب الإنشاد شاد الشعر في المسجد، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع لحسان ويعجبه ذلك ويقول أهجهم ومعك روح القدس. وعائشة تقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم يضع لحسان منبرا في المسجد يقوم عليه، مما يدل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بشعر حسان، وهو الذي يقول صلى الله عليه وسلم بأن لسانه أوقع أو أسرع فيهم من نضح النبل. طبعا العرب أهل فصاحة وقوة، وكانت الأشعار تؤثر فيهم لأنهم يفهمون معاني هذه الأشعار، كانت تؤثر فيهم، لهذا كانت القصائد وكانت الأبيات من الشعر أشد عليه من وقع النبل، لأن هذا يؤثر فيهم جدا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستدعي الشعراء من الصحابة ليأذن لهم صلى الله عليه وسلم في أن يتكلموا في قريش، مثل ما جاء في الصحيح لما أرسل النبي إلى عبد الله بن رواحة وإلى كعب وإلى حسان بن ثابت، فما أرضاه إلا حسان بن ثابت رضي الله عنه، هو الذي أرضاه بشعره، وقال النبي صلى الله عليه وسلم له لكن اعلم أني منهم، فقال يا رسول الله والله لأسلنك من بينهم كما تسل الشعرة من العجين، يعني سأخرجك منهم فلا أمسك بسوء كما تسل الشعرة من العجين. ولهذا كان لحسان القدر العالي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حباه الله عز وجل من إتقان في هذا، ولهذا ذكرت عائشة أو حفظت عائشة لحسان بن ثابت هذا القدر، فلما كان حسان في من تكلم ونقل الحديث في عائشة رضي الله عنها وحد في ذلك، لما دخل على عائشة بعد ذلك وأراد من مع عائشة أن يمنع حسان بن ثابت فأبت رضي الله عنها وقالت أدخلوه، فلطالما كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه. وحفظت عائشة رضي الله عنها لحسان بن ثابت جهده هذا وعطاؤه هذا. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم تمثل بشعر بشعر لبيد، وقال النبي أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، يعني أصدق كلمة لأنها توافق القرآن، ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لما حلف زيه، كما قال سبحانه كل من عليها فان. فهذه أصدق كلمة تكلم بها عربي. ولبيد رضي الله عنه أسلم، ومنذ أن أسلم امتنع عن الشعر، لما أسلم لبيد لم يتكلم بعد ذلك، لم ينشد بعد ذلك شعرا، منع وقال يكفيني القرآن، يكفيني القرآن، واكتفى بالقرآن رضي الله عنه. شوف الشاعر هذا العظيم الذي كان ذا وجاهة في العرب كلها، ومع ذلك لما أسلم وكان من أشعر العرب ترك ذلك لله مع جوازه، ترك ذلك لله وقال يكفيني القرآن بس، ما في بعد القرآن فصاحة ولا غذاء للقلوب. فقد كان رضي الله عنه وجيها في الإسلام في الجاهلية، كان وجيها في الإسلام، وهو أيضا من المعمرين جدا، قيل عاش 140 سنة، وقيل 157 سنة لبيد، عمر جدا. أما حسان فإنه عمر عاش 120 سنة، 60 سنة في الإسلام و60 سنة في الجاهلية، لكن لبيد أيضا قيل من المعمرين، يعني هو من المعمرين، قيل عاش 140 سنة وقيل 157 سنة. فلما أسلم امتنع عن الشعر. هذا هو الشعر الذي سمح به النبي صلى الله عليه وسلم. أما الباب الثاني فهو إشارة إلى الشعر المخالف للشريعة، وحينئذ يكون فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا، أي من هذا النوع، من هذا النوع الباطل، الشعر الذي فيه سوء ودعوة إلى سوء وخلل، سواء في العقيدة أو خلل في الأداب أو في هذه الأشياء، فإن كثيرا من الشعراء يصدق فيهم قول الله تبارك وتعالى والشعراء يتبعهم الغاوون، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فكثير من الشعراء يتبعهم الغاوون، وفي كل واد يهيمون، في واد الباطل يهيمون، فيمدحون من أجل المال ويكون مدحهم كذبا، ويذمون ويكون ذمهم كذبا، ويذهبون هنا وهناك من أجل إرضاء الملوك وإرضاء الأمراء، ومن أجل أيضا الغزل، فقد كان في أشعارهم هذا يصف الواحد المرأة كأنما تراها أمامك عارية، كل ذلك من رذائل الأمور وليس من الفضائل. إذن الشعر على قسمين، شعر في دعوة إلى الخير فهذا جائز، بل يكون مستحبا إذا كان فيه الذب عن الإسلام وكان فيه الدعوة إلى فضائل الأمور. وكم من أشعار تأخذ بلب الإنسان، كم من أشعار، كم من أبيات شعر تأخذ بلب الإنسان وتأخذ بمجامع قلبه وتجمعه على فضائل الأمور. وكم من أشعار أيضا في الذب عن الإسلام، شوفوا نونية ابن القيم رحمه الله تعالى، هذه 6000 بيت شعر، 6000 بيت كلها في بيان عقيدة السنة والجماعة، كل بيت منها يتضمن رصيدا عظيما من منهج أهل السنة والجماعة. فهذا من الشعر الذي تحصل به المنافحة عن السنة والرد على أهل الأهواء والبدع. يبقى هذان البابان بوب بهما الترمذي رحمه الله تعالى ليبين الجائز من الشعر والممنوع. نعم. والإنسان ينافع عن الإسلام بكل ما يملك، اللي عنده شعر يدافع عن الإسلام بشعره، واللي عنده علم ينافع عن الإسلام ويدافع ويبين بعلمه، والإنسان عنده منصب بمنصبه، والإنسان عنده مهنة يخدم بها وأيضا يعني يدعو بها إلى الله عز وجل، يدعو بها. الواجب على الإنسان أنه يخدم الإسلام وينافع عنه ويظهر محاسنه بأي صفة كان، على أي صفة كان، إنسان طبيب، مهندس، مدرس، وزير، شاعر، أديب، عالم. ينبغي أن تكون قضية الإنسان، قضية الإسلام مع الإنسان حيثما كان. ولهذا احنا ذكرنا لكم من قبل أن الانطلاق من وصف العبودية قبل هذه الأوصاف الطارئة مهم جدا. لابد أن أترجم للنفس بأنني عبد، عبد شاعر، عبد طبيب، عبد مهندس، عبد عالم، عبد خطيب، عبد كذا. لابد أن ننطلق الأول من وصف العبودية، ثم هذا الوصف يوجه الأوصاف الأخرى الزائلة أو الأوصاف المتغيرة. فإذا انطلق الإنسان من هذا المنطلق وكان عبدا لله سبحانه وتعالى ممتثلا أمره، فحينئذ يحصل الخير. يعني لو جبت أنت مثلا خطيب عبد، يبقى الخطيب يتقي الله. لو جبت مهندس عبد يعلم عبوديته لله سبحانه وتعالى، يبقى سوف يكون مهندسا نافعا. طبيب عبد سوف يكون طبيبا نافعا. ولهذا احنا قضيتنا ايه؟ عندنا مهندسون كثر، وعندنا اطباء كثر، وعندنا وزراء كثر، وعندنا من كل التخصصات الكثير والكثير، عندنا علماء الذرة، عندنا كل احد. لكن كم هم الذين ينطلقون من وصف العبودية؟ الخلل عندنا فين؟ في ان كلية الطب لا تخرج اطباء كثيرين، أو كلية الهندسة لا تخرج مهندسين كثيرين. أبدا، القضية عندنا قضية العبودية. هذا الوصف ما يلتفت إليه جل الناس، أنك تنطلق من وصف العبودية، عبد مدرس، عبد مهندس، عبد شاعر. إذا انطلق الإنسان من ذلك حصل الخير الكثير.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الفصاحة والبيان. قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال.
بالنسبة للجمع بين الكنية والاسم، هنا ذكر عن النووي رحمه الله تعالى كلاما كثيرا حاصله، قال: ولهذا اختلفت أقوال أهل العلم في هذا، لأن طبعا في أحاديث تصرح بالجواز وفي أحاديث تصرح بالنهي. قال: قال النووي رحمه الله تعالى: اختلف العلماء في هذه المسألة على مذاهب كثيرة وجمعها القاضي وغيره. أحدها مذهب الشافعي وأهل الظاهر، وهو أنه لا يحل التكني بأبي القاسم لأحد أصلا، سواء كان اسمه محمد أو أحمد أو لم يكن، يبقى المنع مطلقا بناء عليه على الأحاديث التي ظاهرها المنع. الثاني أن هذا منسوخ، فإن هذا الحكم كان في أول الأمر لهذا المعنى المذكور في الحديث، اللي هو إيه المعنى المذكور في الحديث، اللي هو إيه؟ اللبس، خشية اللبس. ثم نسخ هذا الأمر فيباح التكني اليوم بأبي القاسم لكل أحد، سواء من اسمه محمد أو أحمد أو غيره، وهذا مذهب مالك. قال القاضي: وبه قال جمهور السلف و فقهاء الأمصار وجمهور العلماء. قالوا: وقد اشتهر أن جماعة تكنوا بأبي القاسم في العصر الأول وفيما بعد ذلك اليوم مع كثرة فاعل ذلك وعدم الإنكار. يبقى القول الثاني عكس الأول، قول الأول قول الشافعي بالمنع مطلقا من التكني، قول الثاني بالجواز مطلقا سواء كان اسمه محمد أم لا. القول الثالث هو مذهب ابن جرير أنه حمل ذلك على التنزيه، كراهة التنزيه ليس بمنسوخ، ولكن النهي هنا للتنزيه. المذهب الرابع أن هذا النهي عن التكني لمن كان اسمه محمد، لمن كان اسمه محمدا أو أحمد، أما الكنية وحدها أبو القاسم فلا بأس به، وهذا قول جماعة من السلف. الخامس أنه ينهى عن التكني بأبي القاسم مطلقا، وينهى عن التسمية بالقاسم لئلا يكن أبوه بأبي القاسم، يعني أصلا جابوها من الأول بقى، يعني ما يسمى ما يسمى الرجل ابنه القاسم. ليه؟ حتى لا يقال أبو القاسم. وقد غير مروان بن الحكم اسم ابنه عبد الملك حين بلغه هذا الحديث فسماه عبد الملك، يعني كان عنده القاسم يعني، وكان سماه أولا القاسم، وقد فعله بعض الأنصار. السادس أن التسمية بمحمد ممنوعة مطلقا سواء كان له كنية أم لا. وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمون أولادكم ثم تلعنونهم، وكتب عمر إلى الكوفة لا تسموا أحدا باسم نبي، وأمر جماعة من المدينة تغيير أسماء ابناء محمد حتى ذكر له جماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في ذلك وسماهم به فتركهم. قال القاضي والأشبه أن فعل عمر هذا إعظام لإسم النبي لئلا ينتهك الإسم. ولذا احنا عندنا في العادة يقول لك ليه ما تسموش مثلا بفلان، ليه؟ عشان ما يتشتمش، ما تسميه باسم أبيك أو اسم كذا، طبعا الأم لا تنفك عن السب والشتم أحيانا لأبنائها. فإذا شتمته وهو اسمه مثلا إبراهيم وجده اسمه إبراهيم أو عمه اسمه إبراهيم، فيكون هذا إهانة لصاحب الاسم الأصلي. قال وقيل سبب نهي عمر أنه سمع رجل يقول لمحمد بن زيد ابن الخطاب فعل الله بك يا محمد، فدعاه عمر فقال أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسب بك، والله لا تدع محمدا ما بقيت، وسماه عبد الرحمن. طبعا مسائل سهلة، لا في السجل المدني ولا تغيير، خلاص سمى محمد خلي عبد الرحمن في لحظة. انت كلام النووي، ولكن طبعا هذا قول ضعيف جدا، وهو المنع من التسمية بمحمد قول ضعيف. لكن اذا قام في الانسان أو في نفس الإنسان استشعار هذا وأخذه مسلكا في نفسه واخد بالك، فهذا له. لكن لا يقال أنه لا يجوز التسمية بمحمد، هذا لا، هذا ما قال به. لكن لو الإنسان قام في نفسه كده قال والله أنا مش هسمي ابن محمد عشان إذا شتمت الأم فليكون هذا عائد على اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام في نفسه معنى هذا المعنى وهو تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص هو وشأنه، هو وشأنه. لعل الله سبحانه وتعالى يعني يبارك له في ولده بسبب تعظيمه، لأن كما قلت لكم بأن السلف وصلوا في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مبلغ عظيم جدا. نعم، هذا حاصل الأقوال في مسألة الجمع بين الكنية والاسم. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الفصاحة والبيان. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا عمر بن علي المقدمي قال حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن بشر بن عاصم سمعه يحدث عن أبيه رضي الله عنه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال في الباب عن سعد رضي الله عنه قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينام الرجل على سطح ليس بمحجور عليه. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث محمد بن المكدر عن جابر رضي الله عنه إلا من هذا الوجه، وعبد الجبار بن عمر يضاعف. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام مخافة السآمة علينا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الأعمش قال حدثنا شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود النحوة. قال باب. قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح قال سئلت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت ما ديم عليه وإن قل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقد روي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ديم عليه. حدثنا بذلك هارون بن إسحاق الهمداني حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. قال هذا حديث حسن صحيح. قال باب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن كثير بن شنظير عن كثير بن شنظير عن عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمروا الآنية وأوكوا الأسقية وأجيفوا الأبواب وأطفئوا المصابيح فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال وقد روي من غير وجه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب. قال حدثنا قتيبة قال
هذه كلها من جملة الآداب. ذكر ما يتعلق بالفصاحة والبيان. الفصاحة مطلوبة والفصاحة مرغب فيها، ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن من البيان سحرا، كلما عظم بيان الإنسان كلما أثر قلوب من يستمع، ولكن إذا كانت بحق. أما إذا كانت بباطل أو فيها تقعر أو تكلف ففيها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة، يتنطع ويتقعر في الكلام ويظهر الفصاحة وفيها التكلف، وكلما كان الأمر فيه تكلف كلما كان بعيدا عن القبول. لكن الفصاحة السهلة اليسيرة التي لا تكلف فيها هذه مقبولة، كما كان كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة. أيضا من الآداب النهي عن أن ينام الإنسان على سطح ليس له جدار يمنعه أو ليس له سور يمنعه. قال صلى الله عليه وسلم لا ينام الرجل على سطح ليس بمحجور عليه. أو عن جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينام الرجل على سطح ليس بمحجور عليه. وهذا سبحان الله من السنن العظيم أيضا التي الغفل عنها قد تؤدي إلى الهلكة، وهذا حصل كثير. ممكن واحد يقع من على السطح إذا نام أو كذا، الإنسان إذا نام لا يشعر، قد يحلم أنه بيلعب الكرة والمصارعة حتى يقع من على سطح البيت، وفي بالك أو ينام الإنسان ولا ينتبه ولا يلتفت. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب علاقة هذا الحديث بالباب إيه؟ باب ما جاء في الفصاحة والبيان ثم ذكر هذا الحديث، علاقة هذا الحديث بالباب إيه؟ الذي يظهر أن ما في علاقة، وأن هذا من يعني باب آخر، أو يكون أدخل في هذا الباب بدون داع، إنما ليس هناك علاقة بين باب ما جاء في الفصاحة والبيان بحديث نهى النبي أن ينام الرجل على سطح ليس بمحجور عليه. من الأداب أيضا الدوام على العمل. إذا نعم الايه ازاي في بيت ليس فوق سطح لا بدون سقف يعني لا ما فيها شيء. ايه فيها شيء؟ الواحد ما ينام على الارض في الحق اللي في الصحراء في كذا، لكن هذا للضرر، لانه لو نام على سقف ليس مصور ولا بمحجور عليه نعم يقع. فيه استحباب أيضا الديمومة على العمل الصالح، وأن الإنسان إذا عمل عملا أتقنه وداوم عليه، وهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. صام صلى له ورد خاص، ينبغي الإنسان إذا عمل عملا من أعمال الخير أن يداوم عليه ولو كان قليلا، فأحب العمل إلى الله عز وجل أدومه وإن قل، أدومه وإن قل. فكان من هدي صلى الله عليه وسلم هذا، إذا عمل عملا أثبته وداوم عليه. وقالت عائشة كان أحب العمل إلى رسول الله ما ديم عليه. أيضا من الآداب التي ذكرها أو ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر قال صلى الله عليه وسلم: خمروا الأنية وأوكئوا الأسقية وأجيفوا الأبواب. خمروا الأنية يعني غطوها، وأوكئوا الأسقية كذلك اربطوا السقاء، كان من القربة من الجلد أو كذا. ومثله الآن أيضا عندما يكون عندك زير أو شيء من هذا، فإنك تسد الفاح حتى لا يسقط فيها شيء يؤذي أو شيء لا تراه فيؤذيك إذا شربت. وأجيفوا الأبواب يعني أغلقوها عند النوم، أغلقوا الأبواب وأطفئوا المصابيح. طبعا المصابيح كانت تأخذ من زيت ونار، يشعل هذا الزيت نار فيكون تركه ضررا، لكن الإنسان مع الكهرباء هذه يترك مثلا لمبة يترك والناس يترك كذا، هذه يعني لا يخشى فيها ضرر، لكن كانوا يوقدون المصابيح بالزيت، فلربما كان ترك إبقاء هذه الأشياء مضرة على أهل البيت، مثل ما كان هذا الأمر عندنا، كنا تشعل الناس يشعلون اللمبات بالجاز وبغيره، ولهذا كانت تحصل مصائب أيضا كثيرة بهذا السبب، تحصل مصائب. ومثل الشمعة، ترك أيضا شمعة دون أن تطفأ، فإن ذلك أيضا قد يؤدي إلى ضرر بالغ، والحوادث في ذلك كثيرة جدا. فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فحرقت أهل البيت، تأتي الفأرة تأخذ الفتيلة اللي هي مشعلة من بالزيت وتجري، واخد بالك، أو تشب فيها فتنتقل في البيت، فلربما يؤدي ذلك إلى الضرر العام. شوف إلى سبحان الله إلى هذا الحد النبي صلى الله عليه وسلم يحرص حرصا شديدا على الحفاظ. يعني هتقول حفاظ على البيئة، هتقول حفاظ على البيوت الدفاع المدني، هتقول حفاظ على الأخلاقيات، هتقول حفاظ على العقائد، هتقول إيه؟ سبحان الله، ليس خلل في السنة أبدا ولا ترك أمر لا من الأداب ولا من العقائد ولا من. صدق اليهودي في قولته حين قال: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. إيه ده؟ نبيكم ده ما ترك لكم شيئا أبدا، كل شيء علمه لكم، حتى الواحد دخل دورة المياه ماذا يفعل فيه؟ ما قالش بقى لا لو مؤاخذة، لا ما لناش دعوة، ده في حاجات ضعيفة خلي بالك سيبك، النبي مش بتاع الكلام ده، زي ما نص الكثير من المسلمين من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويحاول أن يتنكر لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فيش مثلا واحد يطلع مثلا كده بلحيته كده وبتاولك، يوم واحد يقوله مثلا ايه اللي انت عامله ده، انت كذا كذا، يقولك لا، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نفخر بهذه السنة، هذه السنة. او واحد مثلا لابس قضية سيارة، اخذ بالك الوقت الواحد بيمسكوه، تعال ايه اللي انت عامله في نفسك ده، رافع جلبتك دي كده من ايه، من اليتش ولا ايه، نجمع لك عم نجيب لك جلبية، تعامل زي بوردان وتعامل مش عارف ايه، ويبدأ يتدرى في الحيطان ومش عايز يقعد مع الناس، مش خايف يواجه، واخد بالك. وكذلك تلبس الحجاب اليوم بتدارى، مش عايزه يعني الناس انت عامله ايه، عفريته كذا وهي تدارى، لكن فين اللي يواجه باللحيه بالثياب القصيره بالحجاب يواجه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا الان كده بنتنصر، اذا كان انت ترى زي ما انت بترى الان، مفيش حد قادر يعبر على الشاشه ان الحجاب ان اللحيه ان كذا، ايوه هنعمل حدود ايوه كذا، كله بيتنصر. مش قادر يتكلم، وكأن هذا معرة، كأن هذا ايه معرة معرة، وأمر يعني لا ينتسب إليه الإنسان، لأن لو انتسب إليه الإنسان يبقى رجعي. كونك انت عايز النهاردة انك انت تقول تلغي شهادة تلغي غناء وتلغي كده، معناك انت عايز بقى ترجعنا فين؟ عهد الصحراء. وماله عهد الصحراء؟ يا سلام، وفي أطيب منه؟ في أطيب من عهد الصحراء؟ في أعز للأمة كان من عهد الصحراء؟ هو العز اللي انت شفته في حياتك فين؟ فين العز اللي انت شفته في حياتك؟ العز الذي رأته الأمة في عصورها كان عصر ايه يا اخوان؟ ما هو عصر يلا اركب على الخيل وقول يا خيل الله ايه اركبي واطلع جوب الارض نصرا للاسلام ورفع للشريعة. خد بالك، لقد اعزنا الله بالاسلام، ومهما ابتغينا العزة في غيره اذلنا الله. هو ده العصر اللي كان بقى عصر البيداء يا سيدي، وعصر الصحراء، وعصر كذا، وعصر بقى تقصير الثياب، وعصر السواك. واخد بالك اللي بعض الناس قد يستقذره يقول لك ايه انت بتعمله ده؟ ايه السواك ده؟ ايه ده إيه يا رجل؟ هذا امر مقزز. واللي يرد حديث في البخاري مثلا زي حديث الذبابه ده امر مقزز. اوعى تقول الكلام ده للغرب، لحسن يفهموا الاسلام فهم خاطئ. اوعى تقول للغرب، يعني لو جبنا لهم الشريعه ما عدا حديث الذبابه يقبلوه؟ هم كده فاهمين ايه؟ هم كده ردين الاسلام؟ ردين الاسلام. واخد بالك بكل حال، سم الله، كل بيمينك، كل مما يليك، ماشي يا سيدي. اخذوه اخذوه، الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن، اخذوه. لو ان احدكم اذا اتى مرته قال بسم الله اللهم اجرنا الشيطان وجنا من الشيطان ما رزقتنا، اخذوه. ما اخذوا شيء عشان يقول حاسب، اصل رد حديث الذبابه من اجل الغرب. طيب حديث الحديبيه وتلقي الصحابه لنخامة النبي صلى الله عليه وسلم في الكنفة، قال لك لا 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 لا، إلا ده بالذات، إلا ده، أوعى تظهره للإيه؟ للغرب. ليه؟ أصل ممكن الغرب يقول ده الإسلام ده دين قذارة. هذا دين إيه؟ قذارة. كان الصحابة على كده. الحديث تم في البخاري، تم في مسلم، لا أرده، أصل ده بيخالف العقل. وبعدين ممكن الغرب يفهم عن الإسلام فهما سيئا، ومتى فهم الغرب عن الإسلام فهما صحيحا؟ ولو أن الغرب وغير الغرب، فإن الآداب الراقية والتعاليم السامية لا يمكن تجدها، والذوق كله واخد بالك لا تجد إلا في الإسلام. لهذا ماذا قال الصحابي سلمان لما قال له اليهودي لقد علمك كل شيء؟ قال أجل، أيوة نعم طبعا، علمنا كل شيء، وعلمنا ألا نستنجي برجيع دابة بعظم أو رجيع دابة. ومما علمنا أيضا مما يدل على كلامك هذا، علمنا نعم السرعة، وماذا نصنع إذا أردنا أن نقضي الحاجة؟ أمرنا أن لا نقضي حاجتنا بعظم أو رجيع دابة، برجيع بعظم أو رجيع دابة، ولا عندنا الاستنجاء، وعندنا الاستجمار، وعندنا الدخول بالرجل اليسرى، وعندنا الخروج بالرجل اليمنى، وعندنا التسمية، وعندنا كيفية كذا، وعندنا لا يبشر الواحد عورته بيده مباشرة، لا مسنا أحدكم ذكره بيمينه ولا تمسح من الخلاء بيمينه. عندنا هذا، إنما أنتوا إيه؟ أنتوا كالأنعام. بل الأنعام حينما تأتي تقضي حاجتها تيجي جنب الحيطة عزكم الله وتعمل كذا زي القطة ولا زي بتاع بتيجي وتداري، لكن هؤلاء أبدا، هؤلاء هم الأنعام، لا عندهم طهارة ولا عندهم مرعاة لهذا. أنا ما أدري المرأة الحائض ماذا يصنعون معها وفيها ولها، ما أدري كيف تتطهر. إنما النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذي فرصة ممسكة فتتبع بها أثر الدم، واخد بالك، يأمرها فتتزل فيبشرها وهي حائض لكن من فوق الإزار. قمة النظافة، قمة النظافة، قمة الذوق اللي أعجز هؤلاء. ولهذا ليس عندهم إلا الجحود الذي شرع عنادا واستكبارا، إنما الإسلام راقي جدا. يا أخي أنتوا عندكم واحد بيغسل أعضاءه 5 مرات في اليوم على الأقل، عندكم حد يقوم بالليل يغسل وينام على الغسيل، ينام على الوضوء نظيف كده متوضئ، واخد بالك، سواك دائما بحيث لا تتغير رائحة الفم، الطيب، حبوب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة، واخد بالك، هذا كله موجود عندكم؟ ليس موجود عندكم إلا يعني حياة الأنعام. لهذا شوف من أداب صلى الله عليه وسلم هذا الأدب العظيم، حينما تأتي لتنام أو تأتي بالليل فإنك تخمر الإناء، لا تترك إناء مكشوفا، مكشوفا أرز مكشوف، ماء مكشوف، كذا خمر إناء، أوقي الأسقية، أغلق الأبواب، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، إنما المفتوح مفتوح، يدخل الشيطان ويعبث، لا اقفل، فإن الشيطان لا يفتح بابا إيه مغلقا. يبقى هذا من الأداب، كل هذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ المسلم وبيته وأهله. نعم.
سؤال
إيه؟
هذا
في حديث آه، هذا حديث نعم، ينزل بلاء من السماء، فقال ليلة في السنة، فإن لم تجدوا إلا عودا فضعوه، الإنسان ما وجدش إلا عود، لو ما جدش غطى على الإناء وجد مثلا عود زي قش ضعه، أو قلم أو أي شيء ضعه، فإن ذلك يرفع الباء إن شاء الله، ويحفظ الله عز وجل الناس من ذلك. احنا قلنا ان النور الموجود لا يقاس على هذا، لان ما فيه مضره، لو الانسان ترك شيء من هذا ما فيه مضره. نعم.
سقف البيت يصلح عن غطاء الاناء؟
لا، سطح البيت ما يكفي غطاء الاناء، لان النبي خاطبهم ولهم اسطح. نعم.
قال رحمه الله: باب. قال حدثنا قتيبه قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فبادروا بها نقيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق، فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. قال: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن جابر وأنس رضي الله عنهما.
تجيب الأدب تبع كتاب الأدب، وكتاب مبوب بكتاب الأمثال عندي تبع الأدب. ماشي، طيب نكتفي بالقدر هذا.